وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، هذا مجلسنا 21 من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو الفروع في الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في فقه الزكاة، وهو الثاني من العبادات، والعبادات الكلمة الأولى والأمر الأول من 10 أمور في هذا الكتاب. فالفقه في هذا الكتاب مكون من 10 أشياء. الشيء الأول عبادة، والعبادة صلاة وزكاة وصيام وحج، فهذا الثاني من الأمر الأول وهو الزكاة. أخذنا قال: والزكاة مشتملة على، الزكاة مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه، مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. طيب، المزكى أخذناه، الكلمة الأولى المزكي، المزكي أخذناه. من هو المزكي؟ كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما، وتكلمنا عن هذه. طيب الثاني، ها؟
قال رحمه الله تعالى: الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال.
المزكى، ما الذي سأزكيه؟ المزكى، المزكى، تنظر في أدلة الشرع تجد المزكى نفس ومال، ويجب في نفس ومال. كيف الزكاة في النفس؟ يجب في نفس ومال. ها؟ أما النفس،
أما النفس فزكاة الفطر، على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك، صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط، ومع عدمه ما يقتات.
نعم، إذن المزكى يجب في نفس ومال. انظر إلى هذا التفصيل والتأصيل. المزكى، هذه الزكاة تجب في ماذا؟ تجب في نفس ومال. كيف زكاة في نفس؟ هذه زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر في النفس، بمعنى أنها متعلقة بالنفس المسلمة. فوجود المسلم وقت الوجوب، وهو غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان، وجود المسلم في هذا الوقت موجب للزكاة عليه، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو كان كبيرا أو صغيرا، أو كان عبدا أو كان حرا، أيا كان، طالما مسلم وجد في هذا الوقت. يبقى متعلقة بالنفس، صائم أو غير صائم أيا كان. ومال، وهذا سيأتي تفصيل. فالزكاة تعود إلى نفس وإلى مال. ولهذا هنا ما نقول في زكاة الفطر إذا كان عنده مال من كذا وكذا وبلغ النصاب كذا وكذا، لا، أنت نفس موجودة في هذه اللحظة يجب عليك زكاة، صمت أو لم تصم، صغيرا كنت أو كبيرا، عبدا كنت أو حرا أو غير ذلك، وهذا ما سيأتي في الأحكام. يبقى النفس والمال، النفس وهو زكاة واحدة، زكاة الفطر أو صدقة الفطر. سؤال: ما وقت وجوب صدقة الفطر؟ وقت وجوبها؟ الجواب: غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا وقت الوجوب. فمن أدرك هذا الوقت وجبت عليه صدقة الفطر. سؤال: ما حكم من مات قبلها بلحظة؟ الجواب: لا تجب صدقة الفطر عليه. سؤال: ما حكم من ولد بعد وقت الوجوب بلحظة؟ الجواب: لا تجب عليه الصدقة إلا أن يخرجها من نفسه. إذن لا الذي مات قبل ولا الذي ولد بعد، لا الذي مات قبل ولا الذي ولد بعد، بل من كان موجودا وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان. طيب سؤال: هل تجب على الحامل؟ يعني من كان موجودا ولكنه في بطن أمه، هل تجب؟ الجواب: لا تجب، وإن أخرجها عنه فلا حرج. لأنه لم يولد بعد. هذا عن وقت الوجوب. طيب سؤال: ما وقت الإخراج؟ ما وقت الإخراج؟ الجواب: وقت الإخراج جائز، وهو ما كان قبل الغروب، ما كان قبل العيد بيوم أو يومين، ما كان قبل العيد بيوم أو يومين لأثر ابن عمر، هذا الجواز. إلى فجر يوم العيد. ووقت استحباب، وهو من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. ومكروه، وقيل محرم، بعد الصلاة، بعد صلاة العيد إلى الغروب، غروب يوم العيد. ومحرم لمن كان عالما ذاكرا مختارا إذا كان بعد يوم العيد، ويجب عليه إخراجها وتلزم في ذمته، لكنه يكون آثما. إذن عندنا وقت جواز، وهذا الوقت يكون قبل العيد بيوم أو يومين إلى صلاة العيد، هذا وقت جواز. وقت استحباب من صلاة العيد إلى من وقت الفجر، يبقى وقت الجواز من قبل العيد بيوم أو يومين إلى صلاة الفجر، وقت الفجر يوم العيد. ووقت استحباب وهو من صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ولهذا يشرع للإمام أن يؤخر صلاة العيد قليلا ليتسع وقت الإخراج صدقة الفطر، بخلاف صلاة عيد الأضحى، فإنه المستحب تعجيلها لأن الذبح يكون بعدها. ويكره، وقيل يحرم، بعد الصلاة إلى الغروب، ويحرم بعد ذلك إلا للضرورة، كان ناسيا، وهذا وارد، وارد إنسان ينسى سبحان الله، في أحيانا إنسان مسائل يقرأها في الفقه يظن أنه ما يحتاج إليها عمليا لكن موجودة علميا. في سنة قريبة ونحن نجمع من الناس الزكوات، شوف كذا ونوزع ونقول والأخيرة، وما تذكرت أن ما أخرجت أنا إلا بعد صلاة العيد. سبحان الله. كذلك أيضا ما كنت أظن أنا سأصلي فقر الطهورين، صليت في الطائرة. اليوم أحد إخوانكم يستفتيني، امرأة طلقت فحاضت 3 حيض في شهر. احنا كنا نقول هذا في كتب الفقه، هل ممكن أن تحيض المرأة 3 حيض في شهر وكذا، وندرسها أنه يصح هذا على اعتبار أن المرأة إذا رأت الحيض تعلق به الحكم، وإذا رأت تعلق به الحكم عند الحنابلة متعلق هذا عند الفقهاء بأقل مدة الحيض وأقل مدة للطهر وأزيد مدة بين الحيضتين، يعني أقل مدة للطهر بين الحيضتين وأكثر مدة للطهر. حتى اليوم قال لي أحد الإخوة أنها حاضت 3 حيض في شهر واحد، في شهر واحد. يعني هي مطلوب الزوج مطلوب منه نفقة في العدة، هيعطي كم؟ 3 أشهر ولا شهر؟ هيعطي شهرا، لأنها حاضت خلصت كل العدة فين؟ في شهر واحد. يبقى هينفق ماذا؟ هينفق نفقة شهر واحد، وعليه. فالإنسان سبحان الله يتعلم، فإنه لا يدري متى يحتاج هذا العلم. مثل ما ندرس نحن الآن أحكام الإماء والعبيد وكذا ونظن أن ما في واقع، سبحان الله الصباح قد تجد هذا الواقع، والجهد في سبيل الله والجهد الشرعي وغير ذلك، يكون عندنا الإماء والعبيد، والواحد يملك له عددا من هؤلاء النسوة ويبيع ويشتري وكذا تحت راية ولي الأمر، ليس تحت راية داعش ولا راية بيت مقدس ولا راية تنظيم قاعدة ولا راية كذا، إنما تحت راية ولي الأمر. فسبحان الله هذه أوقات. طيب، ومما يحو و و و و و ومما نحتاج إليه في هذه المسألة أيضا في الوقت، هو هل يجوز، سؤال، هل يجوز إخراج صدقة الفطر من أول الشهر، من أول الشهر؟ الجواب، اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من جوزها ومنهم من منعها، والصواب مع من منع، وأنه لا يجوز إخراجها من أول الشهر بل ولا قبل العيد بيومين، لأنه لم يرد دليل في ذلك. غاية ما ورد أثر ابن عمر إخراج ذلك قبل العيد بيوم أو يومين، أما إذا خرج في أول الشهر فإنها صدقة من الصدقات وعليه أن يعيدها. يبقى هذا عندنا وقت الوجوب، وعندنا الآن وقت الإخراج. على من تجب صدقة الفطر؟ سؤال، على من تجب صدقة الفطر؟ تجب صدقة الفطر على كل مسلم كبير وصغير. ذكر وأنثى، حر وعبد، طالما أنه من المسلمين. يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. من زوجة، ومن ينفق عليهم، ومن ينفق عليهم إذا ملك ذلك. طيب، سؤال، ما الأفضل إذا كانت الزوجة تملك؟ هل تخرج عن نفسها أو يخرج عنها زوجها؟ الجواب، تخرج عن نفسها، هذا الأفضل وهذا الأصل. فإن عجزت أو لم تجد لا هي ولا أحد من الأولاد أخرج من ينفق عليه. طيب سؤال، ما الواجب وما القدر الذي يخرجه الإنسان في صدقة الفطر؟ الجواب، يخرج صاعا من طعام، صاعا من طعام، والصاع أربعة أمداد، ويساوي بالوزن كيلوين وأربعين غراما من الدقيق الجيد. سؤال، ما حكم من لم يجد الصاع ووجد نصفه؟ الجواب، يخرج ما استطاع. لو لم يجد إلا صاعا عن خمسة أخرج، بشرط أن يكون ذلك زائدا عن نفقة يوم العيد. يعني لو ما وجد شيئا مطلقا إلا صاعا ينفقه على أولاده خلاص يبقى لا يخرج. طيب سؤال، هل الفقير الذي يأخذ هذه الصدقة يخرج إذا ملك أيضا ما يزيد على نفقته؟ الجواب، نعم يخرج طالما أنه ملك ما يزيد، ولو كان ذلك من صدقات الناس، ولو كان ذلك من صدقات الناس. يبقى الفقير بيأخذ ويخرج. طيب سؤال، ورد أنها طهرة للصائم، فما حكم من لم يصم لعذر؟ هل يتعين عليه إخراجه أم لا؟ الجواب، نعم يجب عليه ذلك. فمن صام أو من لم يصم لعذر فإنه يجب عليه إخراج الصدقة. لأنها أيضا معللة بأنها طعمة للمساكين، ثم هي طهرة للجميع، لمن صام ولمن كان يطعم كذلك، لأنه معذور في ترك الصيام. طيب سؤال، هل الأصناف من الطعام توقيفية لا يجوز إخراج غيرها؟ هل أصناف الطعام توقيفية لا يجوز إخراج غيرها مما ورد في الأحاديث؟ الجواب، الذي يلزم أن يخرجها طعاما والأفضل أن يتقيد بالحديث إلا إذا كان قوت البلد أعم من ذلك. وأنفع للفقير كالأرز مثلا فهو أنفع من الأقط والسويق والدقيق وغير ذلك للناس. طيب ما الدليل أنه يخرجها من غير هذه الأصناف؟ مما هو طعام، مما هو طعام. الجواب حديث أبي سعيد رضي الله عنه الصحيح، قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، وكان طعامنا، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط، إشارة إلى أن هذا كان هو الطعام، فهي تفرض صاعا من طعام. طيب ما الطعام؟ الطعام حسب القوت الموجود من أي شيء من الطعام إذا كان هذا هو الموجود. لو لم توجد هذه الأصناف، سؤال، لو لم توجد هذه الأصناف وكذا وكان الطعام لحما أو سمكا، فهل نخرج الصدقة منه؟ الجواب نعم، نخرج الصدقة لحما وسمكا إذا كان هذا هو الطعام الموجود، لأن النص في الطعام. طيب سؤال، ما المراد بالسويق والأقط لتكرارهما معا كثيرا؟ ما المراد بالسويق والأقط؟ الجواب السويق قال العلماء طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، يدق الحنطة والشعير ويتخذ ذلك، وسمي بذلك سويقا لانسياقه في الحلق، لانسياقه في الحلق، وجمعه أسوقة، أسوقة. طيب ما المراد بالأقط؟ الأقط هذا هو اللبن، إذا جفف أو حمص واتخذ منه الطعام، لبن مجفف واتخذ منه الطعام، سواء بقى قمت بعمل شرائح كده أو عمل كرات كده من اللبن هذا، ويكثر هذا في أهل البادية خصوصا في موسم الربيع وكثرة اللبن، يتخذون ذلك ويصنعون منه هذا ويبقى معهم طوال السنة، يبقى معهم يعني، يشبه هذا الموجود عند إخوانا في الصعيد الذي لا يطيق أكله إلا أهل الصعيد، هذا شيء يعشقونه، هذا اسمه كشك، هذا أي نعم، هذا صعب لكن ما شاء الله هم يتلذذون به، لأن هذا أصلا هم نشأوا عليه، هم نشأوا عليه زي عندنا كده، احنا في مصر يحبون جدا الفسيخ والأشياء دي، لكن في دول الخليج يعني لا يطيقون رائحته أصلا. ومثل المش، فنحن نتميز بالمش والفسيخ، معروف كده السفر بري إلى المملكة يبقى الشنط مليئة بالمش والفسيخ. فهذا الطعام يتبع الايه؟ الناس. زي أيضا الضب، النبي ماذا قال؟ قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف، خالد بن الوليد قال فأخذته فاشتررته، يعني ممكن إنسان يعافي الشيء لأنه غير مألوف بالنسبة له. يبقى هذا هو الأقط وهذا هو السويق، لأنه بيمر معنا هذا كثيرا في هذا. طيب سؤال، هل يجوز إخراج النقود في صدقة الفطر؟ بدلا من الطعام؟ الجواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز، لأنها عبادة شرعت من جنس معين، فلا يجوز العدول عن هذا الجنس، فلا يجوز العدول عن هذا الجنس كأي عبادة، مثل الأضاحي، مثل الأضاحي، فالأضاحي هذه من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، هل يجوز العدول عن بهيمة الأنعام إلى غيرها من الدجاج وغير ذلك؟ الجواب لا، شرعت من جنس معين يبقى لا نتجاوز هذا الجنس. كذلك أيضا صدقة الفطر شرعت من جنس معين فلا نتجاوز هذا الجنس. ولأن هذا ظاهر الأحاديث، فإن الصحابة كان لديهم النقود ومع ذلك لم يخرجوا في صدقة الفطر إلا الطعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط، يبقى لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم غير الطعام، وما وسعهم يسعونه. قال أبو داود رحمه الله: قيل لأحمد وأنا أعطي الدراهم، يعني في صدقة الفطر سئل عن هذا، فقال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب: قال أحمد لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، كان يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في كلام كثير في هذا، لكن هذا المختصر. وينبغي ونحن نبحث هذه المسألة أن نفرق تفريقا بسيطا بين مسألة إخراج القيمة في الزكوات عموما وفي صدقة الفطر، فإننا نجد أن من العلماء من قال لا تخرج القيمة مطلقا، منهم من يقول تخرج القيمة مطلقا، ومنهم من يفرق بين الزكوات وبين صدقة الفطر. والصحيح أنها نتبع فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد أننا نخرج بعض القيمة كزكاة البهائم كما يأتينا زكاة بهيمة الأنعام إذا كان السن أقل أو أزيد، فإن نخرج الموجود وعشرين درهما أو إلى آخره، فهذا منصوص عليه، نقتصر على هذا. وإلا فالأصل زكاة المال مال، وزكاة الحب والثمر حب وثمر، وهكذا. إلا إذا عوجز كمن باع مثلا ثمارة، فإن بعض أهل العلم جوز أن يخرج مالا نصف العشر من المال، ولكن الأحوط في هذا أنه يخرج يشتري طعاما ويخرج يشتري حبا ويخرج حبا أيضا. ليه؟ لأن هذه الزكوات قد تخرج هكذا. طيب، هذا بالنسبة للنفس. يبقى الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. أقول لك هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب مهم سبحان الله، في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر، وهذه أحكامها مختصر. طيب، والمال أربعة أنواع. شوف
شيخنا، ما يتعلق بزكاة الفطر، بعض الإخوة يسأل يقول: كيف يقدر الصاع من اللحم والسمك؟
من نفسه الصاع المعروف اللي هو على عهد النبي كان معروف، صاع معروف، يملأ لحما هكذا، يوم لا سمكا. نعم.
قال رحم الله: والمال أربعة أنواع. قال: من المال السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.
نعم. قال: والمال أربعة أنواع. أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام،
والأثمان وفي الركاز،
والأثمان وفي الركاز وفي عروض التجارة، كل هذه هي الأموال. بدأ بالسائمة. قال: من الماء أولها السائمة من بهيمة الأنعام. كيف مال يعني؟ هو الأنعام مال؟ المال اللي عندنا صار العرف عندنا المال يعني هذه النقود نتعامل بها. لا، المال ما يتموله الإنسان من بهيمة الأنعام، من سيارات، من عقارات، كل هذه مال يتموله الإنسان، هذا هو المال. فالمال هو ما يتموله الإنسان، سواء كان من النقود هذه أو من بهيمة الأنعام أو من الأراضي أو من البيوت أو غير ذلك، كل هذا يسمى إيه؟ مالا. طيب، القسم الأول السائمة من بهيمة الأنعام. سؤال: لماذا قال السائمة؟ الجواب: وما السائمة؟ السائمة هي التي ترعى أكثر الحول مجانا، ومعظم الحول مجانا بدون مال، هذه سائمة، فتجب الزكاة في السائمة. أما إذا كانت مما يرعاها بنفقة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها إلا إذا تاجر بها. سؤال: ما حكم أن يتاجر بالبهائم؟ الجواب: فيه الزكاة، وتكون الزكاة هنا زكاة عروض تجارة وليس زكاة بهيمة الأنعام. طيب، سؤال: وما بهيمة الأنعام؟ الجواب: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. سؤال: هل يلحق بها الجاموس؟ الجواب: نعم، هي والبقر واحد، هذه سوداء وهذه صفراء، فالجاموس كالبقر تماما. والغنم سواء كانت ماعزا أو كانت ضأنا، كل هذا فيه الزكاة. طيب، سؤال: ما زكاة الإبل وما أنصبتها؟
قال: ففي خمس من الإبل شاه، وفي كل خمس شاه إلى 25 فتجب بنت مخاض، إلى 35 فإذا بلغت 36 فبنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جذعة، إلى 76 فتجب ابنة لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
طيب، هنا نقول: ما تفسير وما معنى بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة؟ ما معنى بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة؟ الجواب: بنت اللبون ما لها سنة ودخلت في الثانية، والماخض الحامل، يعني حملت أموافة الماخض الحامل. نعم، بنت مخاض، لا بنت مخاض، بنت المخاض، أنا قلت بنت لبون، لا الأولى بنت المخاض، بنت المخاض ما لها سنة ودخلت في الثاني. فحملت أمها وكذا، فلهذا تسمى بنت مخاض، يعني بنت مخاض وهي الحامل، يبقى لها سنة ودخلت في الثانية. طيب، أما بنت اللبون لها سنتان، لها سنتان، لأنها وضعت الحمل، الأم وضعت الحمل وصار لها لبن، يبقى بنت لبون، يبقى لها سنتان. طب والحقة؟ لها 3 سنين. وسميت بالحقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل، بالطاء يطرقها الفحل. طيب والجذعة؟ هذه لها 4 سنوات. وسميت جذعة لأنها تجذع بسقوط سنها، لا تسقط السن فتجذع، سميت جذعة. يبقى عندنا بنت مخاض هذه لها سنة، بنت لبون سنتان تم لها سنتان، بنت المخاض تم لها سنة، الحقة 3 سنوات، الجذعة 4 سنوات. طيب إذا عرفنا المصطلحات هذه ننظر بقى. ففي يكون الزكاة كالآتي: في الإبل من 1 إلى 4 ما فيها زكاة، من 1 إلى 4 ما فيها زكاة ما بلغت النصاب، فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى 9، إلى 9، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى 14، إذا بلغت 15 ففيها 3، وهكذا في كل 5 شاه، في كل 5 شاه. بالخمس الأولى شاه، إذا تمت الخمسة الثانية شاه، إذا تمت الخمسة الثالثة شاه، إذا تمت الخمسة الرابعة شاه، طب إذا إلى أن تبلغ إلى 25. إذا بلغت 25 فبنت ماذا؟ مخاض، لها سنة. سبحان الله، الزكاة تجب مواساة، فيها مراعاة للمالك ومراعاة للفقير. يعني ليس في 5 من الإبل ماذا؟ بنت مخاض أو بعير أو إلى آخره، لا شاه. شوف إلى 24 يبقى فيها 4 شياه، ليس من جنسه. طيب إذا بلغت 25 بنت مخاض لها سنة. إلى كم؟ هذا إلى 35 ففيها بنت مخاض. طيب إذا بلغت 36 فبنت لبون، بنت لبون يبقى لها سنتان. إلى كم؟ إلى 46 ففيها حقة، يعني إذا إلى 45 فيها أيضا بنت اللبون، لكن إذا بلغت إلى 46 ففيها حق. طيب إلى 61 تجب فيها جذعة، يعني إلى 60 حق، بلغت 61 ففيها جذعة. إلى 76، طيب الجذعة دي أعلى سن في الزكاة، أعلى سن تجب في الزكاة الجذعة. طيب الآن إذا وصل 76 ما في أعلى، إذا وصلت إلى 76 فتجب ابنة لبون، ابنة إيه؟ لبون، ابنة لبون. إحنا عندنا 36 يبقى فيها بنت لبون، أما تحسب الاثنين 36 مع 36 تقريبا هيبقى عندك بنت لبون. طيب إلى 91 يبقى تجب إيه؟ حقتين، الحقة بتلاقى في 46. طيب إلى 121، وصلنا 120، 121 يبقى 3 بنات لبون. طيب زادت على ذلك بقى في كل 40 بنت لبون، في كل 40، وفي كل 50 حق، يعني يكون مثلا عندك 200 مثلا، إذا أخرجت بنت لبون يبقى إيه؟ هتخرج كم؟ 5، تقسم على 40 يبقى 5. طب وإذا أخرجت الحقة يبقى 4. وهكذا. الله يرزقك الفن، يبقى اسم على الأربعين ولا تقسم على الخمسين. هذا بالنسبة للإبل. نعم.
قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
طب نتعلم هذا وإحنا ما عندنا إبل ولا ولا يعني عندنا نرعى، ما هذا ليس مشهور عندنا، لكن مشهور عند غيرنا. وكما قلنا ما ندري، نحن نتعلم قبل أن نعمل، حتى إذا احتجنا إلى العمل كان عندنا العلم. وهل جاءت المصائب إلا من تأجيل العلم؟ ما جاءت المصائب إلا من تأجيل العلم. ليه؟ لأنه إذا لزمك العمل وأنت جاهل هتخبط خبط عشواء. شوف مثل ما قامت الثورات وانت عالم بالحكم، يبقى ماذا؟ فورا تقول، لكن غير عالم بالحكم تخبط خبط عشواء، قد تهدى إذا رزقك الله بعالم، وقد تضل، وده الأكثر. ليه؟ لأن الكثرة لأمامك. يعني أنا الآن 25 يناير شايف كل المشايخ في المدينة، هعمل إيه؟ ورا مشايخنا اللي كنت بقبل أيديهم بالأمس، لأن مشايخنا هيخطئون، وبعدين هاب إن أخطأ واحد، هيخطأ اثنين، هاب إن أخطأ اثنين، هيخطأ 200، ده كلهم صف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر وكله. طبعا هم ما فيش صف أول باعتبار تقسيمهم، إنما هما ما في أصلا صف أول من جهة العلم يعني. فبالله عليك هتفكر كيف؟ وانت وزوجتك شيخك نزل هو وزوجته أولاده، هتعمل ايه بقى انت؟ تنزل، تنزل. ليه؟ لأنك ما تعلمت قبل. نعم.
قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
نعم. وفي البقر ثانيا البقر، ما الزكاة في البقر؟ في كل ثلاثين تبيع أو تبيع. إذن ما النصاب الذي تجب الزكاة فيه في البقر؟ الجواب إذا بلغت الثلاثين. قبل الثلاثين ما في، يبقى الإبل قبل الخمس ما في. طب والبقر قبل الثلاثين ما في، يعني الحمد لله يا أخوان عندك 10، 20، 29 ما فيها زكاة. بلغت الثلاثين فيها تبيع أو تبيعة، يبقى لها سنة. وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة لا سنتان، وهكذا قس. يبقى في كل 30، في كل 40، في كل 30 تبيع أو تبيعة ذكر أنثى يعني، في كل 40 ماذا؟ مسنة. هذا بالنسبة للبقر. يبقى يبدأ نصاب البقر من 30. طيب وفي الغنم؟
وفي الغنم في 40 شاة إلى 121 شاتان، إلى 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة.
1000 يبقى عندك 10 في كل 100 شاة. الغنم، سؤال، من أين يبدأ نصاب الغنم؟ الجواب من 40. يبقى إذن الإبل من أين يبدأ نصاب؟ من 5. البقر من أين يبدأ نصاب؟ من 30. الغنم من أين يبدأ نصاب؟ من 40. في 40 شاة إلى 121 شاة. شوف يعني عندك إلى 120 شاة، حتى إذا بلغت 21 بعد المئة ففيها شاتان، إلى 231 شاة. ولهذا لاحظ الملحظة اللي هو بين الفرضين، يعني لما نقول في كل 5 إبل شاة، لا هو في كل 9. شوف كل 9 شاة، كل 9. أيضا عندك في الغنم، ها يعني في كل 40 شاة، لا هو في كل 120 شاة، في كل 120. لكن البداية نعم هذه، لكن في كل 120. فإذا بلغت 201 فثلاث شياه، ثم في كل 200 شاة. يبقى أنت تعمل جدول، الجدول ده تنزل عليه هذه الأرقام، هذه الزكاة. وإذا سؤال هيجي عشان هو صعب شوية يعني عشان تحفظ، ده هيجي، اكتب يا أحمد عندك السؤال ده هيجي. احنا بندور على اتعابكم عشان تنتفعوا. ليه؟ لو وكلنا ذلك لانفسكم لم تحفظ. السؤال ده مش جاي، لا هيجي ان شاء الله، يبقى يجي ان شاء الله، ده اكتبه عشان نحفظه لصالحكم، هذا لصالحكم. فنحن نتعبكم للراحه، مثل ما قال العلماء في طالب العلم، يعني من ذل نفسه للعلم عز به. لازم تذل نفسك في العلم. يعني تذل نفسك يعني مش تذل أن تبقى ذليل، يعني لا مش من ذل الهوان، لا يعني لا تراعي راحتها، تنام على باب الشيخ نام، تجري ورا سيارة اجري، وهكذا. يعني لا تنظر بقى إلى أنا يعني الشيخ نظر إلي، الشيخ ما قليش، الشيخ أعرض، الشيخ ضرأ، وهكذا. لا تنظر، ما تنظر. شوف أنت، أنت ولا ابن عباس ابن عم الرسول وتوسد بيوت الصحابة، أنت ولا ابن القاسم تلميذ مالك ينام على العتبة. ولهذا كان شوف بعض الصحابة زول ابن عباس لما كان يسحب بالناقة زيد تقريبا ثابت يسحب الناقة يقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، وكان يقبل يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هذا، اسحب الناقة، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية تسحب الناقة من أجل علم؟ وكان وجد ناقة حملها سحبها وساقها وركب ثلاثة من الآئمة، لو تأتون بهذه القصة، ثلاثة ناقة سحبها إمام، ركبها إمام، ساقها إمام، ناقة بثلاثة من الآئمة، هذا يسحب وهذا يركب وهذا يقود. من هم؟ هات هذه، نعم تجد عندك هذه. طيب يبقى هذه، هذا القسم الأول من الأموال بهيمة الأنعام. طيب القسم الثاني
قال والأثمان وهي الذهب والفضة فتجب في كل 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال وفي 200 درهم 5 دراهم.
نعم الأثمان، ما الأثمان؟ ما يتخذه الناس أثمانا يتبايعون به ويشترون به وغير ذلك. وكانت عندهم الذهب والفضة، وكانت عندهم الذهب والفضة. سؤال، هل يلحق بذلك ما عندنا من الأموال والفلوس من الجنيه والدولار والدرهم وغير ذلك؟ الجواب نعم، لعلة الثمنية، لعلة الثمنية، لعلة الثمنية. طيب سؤال، ما هو نصاب الأثمان؟ الجواب، أما الذهب ففي كل 20 مثقالا يجب فيها نصف مثقال، يجب فيها نصف مثقال. وأما الفضة ففي كل 200 درهم يجب 5 دراهم، في كل 200 درهم يجب 5 دراهم. يعني إذا بلغ الذهب 20 مثقالا وإذا بلغت الفضة 200 درهم وجب فيها ربع العشرين، وجب فيها ربع العشرين. يبقى إذن زكاة الأثمان فيها ربع العشر. فيها ربع العشر إذا بلغ المال عندك هذا النصاب من الذهب أو من الفضة. سؤال، هل نخرج الزكاة عن أموالنا بـ قيمة الذهب أو قيمة الفضة؟ قيمة الذهب أو قيمة الفضة؟ الجواب نخرجها بالأحظ للفقير، نخرجها بالأحظ للفقير، فنقدرها اليوم بالفضة لأن هذا أحظ للفقير. سؤال: وما قيمة الذهب والفضة بالغرامات؟ الجواب: 20 مثقالا تساوي بقيمة الذهب 85 غراما، عيار 24. ومن عيار 21 فيساوي 97 غراما تقريبا، ومن عيار 18 يساوي 13 غراما و100 تقريبا. وأما الفضة فـ100 درهم وهي 5 أواق من الفضة تساوي 595 غراما من الفضة تساويها. وهذا كله بسعر الخام، يعني ليس المشغول، هذا سعر الخام. فانظر الفضة الخالصة هذه قيمتها كم، واضربها، اضرب السعر في 595 غراما، اذا معك مال يبلغ هذا فتجب الزكاة فيه. سؤال: هل تجب الزكاة في الحلي سواء كان من الذهب او الفضة اذا بلغ هذا النصاب وزيادة؟ الجواب: الحلي له حكم خاص، فمن عده مالا أوجب فيه الزكاة، وأنزل فيه عموم الزكاة في الذهب والفضة. ومن عده قنية مما يقتنيه الإنسان فيكون حكمه حكم الفرس والعبد والثياب وغير ذلك، فلا يكون فيه زكاة. وهذا قول جماهير أهل العلم، وورد عن 5 من الصحابة، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح. وأما الأحاديث الواردة في الزكاة في الحلي فكلها لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال. نعم.
قال رحمه الله: وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس.
نعم، وفي الركاز، هذا القسم الثالث من المال، الركاز. ما الركاز؟ الركاز قال العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، علم أنه من دفن أهل الجاهلية يكون عليه علامة أهل الجاهلية. طيب، سؤال: إن وجد عليه ما يدل على أنه لأهل الإسلام، وهو دفن أيضا، ما حكمه إذا وجد عليه علامة أهل الإسلام؟ الجواب: حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. طيب، سؤال: هل للركاز نصاب معين إذا بلغ ففيه زكاة؟ هل للركاز نصاب معين إذا بلغ ففيه زكاة؟ الجواب: لا، وإنما متى وجد الركاز قليلا كان أو كثيرا يخرج الزكاة. طيب، سؤال: ما المقدار الذي يخرجه؟ الجواب: الخمس، وهو أعلى مقدار يخرج في زكاة، وهو أعلى مقدار يخرج في زكاة، لأنه أسهل مال يحصل، أسهل مال يحصل، يحفر وجد هذا الشيء. طيب، سؤال: ما مصارفه؟ هل تخرج يخرج الفقراء كالزكاة، أو يكون مصرفه مصرف الغنيمة أو الفيء؟ هل مصرف الركاز مصرف الفيء أو مصرف الزكاة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الأقرب أن مصرفه مصرف الفيء، أن مصرفه مصرف الفيء. طيب، نقتفي بهذا القدر ونكف عند عروض التجارة، والله أعلم.